بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأزكى التسليم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تشكر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب إليك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ربي ما أحللت والحرام ربي ما حرمت، والدين دينك والعبد عبدك وابن عبيدك وابن إمائك، نواصينا يا ربي بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة أن تجمعنا في بحابيح جنانك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم عن غير المسلمين في المجتمع المسلم. ما لهؤلاء؟ هل يمكن أن يعيشوا معنا في مجتمعاتنا؟ أم أنه محرم عليهم أن يعيشوا كما تصنع كثير من أمم الأرض حين تمنع ولا تعطي حق الحياة ولا حق غيره، لا تعطيهم هذه الحقوق لأن يعيشوا في مجتمعاتها؟ بل أقول حين كنا سادة الدنيا، أسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال، حين كنا سادة الدنيا كيف تعاملنا مع الناس؟ كيف عاش غير المسلمين في مجتمعاتنا؟ هل ذاقوا الأمرين كما نذوق الآن الأمرين بين مجتمعات الدنيا؟ أم كان لنا تعامل خاص مع الآخرين ونحن لنا الدولة ولنا السيادة ولنا الغلبة؟ إن إجابتي عن هذا السؤال إخوتي الكرام ستكون من منطلقين اثنين. الأول عن التاريخ، ماذا يقول تاريخنا؟ هل تاريخنا أجيب أم تاريخنا كتاريخ الآخرين، ملطخ بالسواد ملطخ بالدماء؟ ثم بعد ذلك سنرى ماذا يقول فقهاء الإسلام وأحبار الأمة وعلماء الزمان، ماذا يقولون في هذه المسألة المهمة؟ كيف يقولون وماذا يقولون عن حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم؟ بداية أيها الإخوة الكرام، حين نقول غير المسلمين في المجتمع المسلم فإننا نقصد الكفار، أما المسلمون الموجودون داخل المجتمع على اختلاف ألوانهم على اختلاف جنسياتهم فهؤلاء جميعا لهم حكم واحد، لهم حكم واحد، المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فهم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات. لكن حديثنا عن غيرهم عن الكافرين، فكل من خالف الإسلام رفض الإيمان بمحمد عليه وسلم جاء به من الهدي فهؤلاء هم من نتحدث عنهم. غير المسلمين الموجودون في المجتمع المسلم هم على أصناف. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. إذن عندنا أربعة أصناف من الناس من الكفار: أهل الحرب الذين أعلنوا الحرب علينا، فهؤلاء حقهم الحرب. والأصناف الثلاثة التي جمعها بقوله أهل عهد هم أهل الذمة وأهل الهدنة وأهل الأمان، وجميع هؤلاء يسمون أهل عهد، وكل منهم هو أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. لكن العلماء فرقوا فجعلوا كل واحدة تدل على طائفة من الناس. فأهل الذمة هم الأقليات الموجودة داخل المجتمع المسلم، سموا أهل ذمة لأننا أعطيناهم ذمة الله وذمة رسوله وذمة أهل الإيمان، إن أقاموا في أرضنا أن ندافع عنهم وأن نحفظهم وأن لا نسوءهم، كما يقول الواحد فينا: هذا في ذمتي، أي هذا في أماني، هذا في ضماني. فهذا المصطلح استخدم في الدلالة على غير المسلمين الذين يقيمون في المجتمع المسلم وبموجب عقد الذمة الذي يدفعون من خلاله الجزية، ولهم حقوق نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون هؤلاء لهم ذمة مؤبدة، لهم ذمة مؤبدة، هذا ما قاله الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة. يقول سليمان البجيرمي: ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانهم وحرمتهم وحرمتهم. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هم أهل الهدنة، وهم قوم من أهل الحرب، لكنهم وقعوا هدنة معنا بموجب اتفاق من الاتفاقات، فهؤلاء أهل هدنة، فهم أيضا أهل ذمة وأمان وهدنة. هذا الصنف الثاني منهم. الصنف الثالث أهل الأمان، ولربما هم من قوم محاربون لنا لكننا أعطيناهم أمان، كحال السفراء أو غيرهم ممن يعطى الأمان، فهؤلاء لا يجوز التعدي عليهم أبدا أبدا. لماذا؟ لأنهم دخلوا بأمان المسلمين. يقول النووي: المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بالأمان، الذي دخل دار الإسلام بالأمان. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: هم الرسل والتجار والمستجيرون، الرسل والتجار والمستجيرون، فهؤلاء لا تؤخذ منهم جزية ولا يعتدى عليهم. الآن يا إخوتي، من الذي يعطي الأمانة لهؤلاء؟ من الذي يعطي الأمانة لهؤلاء؟ أقول يا كرام، لو أعطي الأمانة من أي مسلم كان فهو آمن، فهو آمن. ولو أعطاه الأمان عبد من عبيد المسلمين فهو آمن. ولو أعطته ابنة صغيرة من بنات المسلمين أعطته الأمان فهو آمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ وقد أجارت بعض أحمائها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، إنما يجير على المسلمين أدناهم، إنما يجير على المسلمين أدناهم، أقل واحد في المسلمين يجير على المسلمين جميعا. زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام حين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد فوقفت من خلف الصفوف فأجارت أبا العاص بن الربيع وكان زوجها قبل الإسلام، فقالت: قد أجرت العاص بن الربيع والمسلمون يصلون. فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل جوارها وقال كما رأينا في حديث أم هانئ: إنما يجير على المسلمين أدناهم. إذن فأي واحد يعطي الأمان؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، والحديث في الصحيحين: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ليس أعلاهم، أدناهم. فمن أخطر مسلما، أي في ذمته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. من أخبر مسلما أي في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل، أي لا واجب ولا نفل. إذن إخوة الكرام، أي مسلم يستطيع أن يعطي الأمان؟ بل لو ادعى الكافر الأمان بين المسلمين وليس من بينة تدل عليه يعتبر آمنا، يعتبر آمنا. يقول محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه صاحب أبي حنيفة في شرح السير الكبير في المجلد الثاني 551: لو خرج من دار الحرب كافر مع مسلم فادعى المسلم أسره، المسلم قال هذا أنا أسرته، وادعى الآخر الأمان، فالقول قول الحربي، يقدم قول الكافر على قول المسلم. لماذا؟ لأن نخطئ بالعفو أحسن من أن نخطئ في الظلم. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول، قال أنا جايكم برسالة، قبل منه ولم يجد التعرض له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، أي قبل ذلك منهما لأنه كان معتادا بين الناس بأن الرسل لا تقتل، فهذا الذي ادعى بأنه رسول يقبل منه ذلك، يقبل منه ذلك. بل انظروا إخوتي الكرام، وعذرا لأني أطيل في شرح هذا الموضوع، فلا يهمني أن أنتهي من هذا الموضوع في درس واحد أو درسين أو ثلاثة، بل لعل التفصيل فيه يكون أفضل بإذن الله تبارك وتعالى. انظروا إخوة الإسلام، إخوتي في الإسلام، إلى هذا القول العظيم للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، الإمام الفقيه من فقهاء الحنابلة، يقول: وإن أشار إليه مسلم بالأمان فهو آمن. لو أشار له الإشارة فقط إنه تعالوا أنت آمن فهو آمن. ويقول: وإن قال له قف أو قم أو ألق سلاحك، مسلم يقول للحرب قف أو قم أو ألق سلاحك، فقال أصحابنا أي الحنابلة: هو أمان، لأن الكافر يعتقده أمانا، فأشبه قوله لا تخف. لو قال له قف فكأنه قال أعطيتك الأمان، أو قال له ألق سلاحك كأنه قال له أعطيتك الأمان. فقال الفقهاء من الحنابلة رحمة الله عليهم: هو أمان، لأن الكافر يعتقده أمانا، فأشبه قوله لا تخف، لا تخف. إذن أيها الإخوة الكرام، كل ما يؤدي إلى حقن دماء الناس وإلى السلم معهم فإن الإسلام يسارع إليه. الإسلام حريص على حقن دماء الناس، على أن يكون الناس آمنون في المجتمع المسلم، فشبهة الأمان يعتبرها المسلمون أمانا، كل ذلك تنفيذا لقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا. إذن أيها الكرام، هؤلاء هم أنواع الكفار في المجتمع المسلم، فما هي الضمانات التي تعطى لهؤلاء الكفار، سواء كانوا أهل ذمة أو أهل أمان أو أهل هدنة؟ كيف يعيشون في المجتمع المسلم؟ ما هي الضمانات التي يقدمها المجتمع المسلم لهؤلاء؟ أول هذه الضمانات إخوتي الكرام حق التدين، حق التدين. من حق هؤلاء أن يبقوا على دينهم، وهذا خاص بأهل الكتاب. أما أن يأتي واحد فيقول: أنا أريد أن أعبد بقرة أو صنما، فهذا لا يجوز له في مجتمع المسلم، لأنه لا شبهة له في ذلك. أما إن قال: أكون على دين اليهودية أو النصرانية، وقال الفقهاء والمجوس يقاسون عليهم بشبهة أن لهم كتاب ثم حرف كما حرف دينهم؟ أقول فهؤلاء الذين لهم شبهة هؤلاء يبقون على دينهم. ما هي غايتنا معهم؟ غايتنا معهم أن يكونوا مسلمين، نريد من كل الناس أن نتألفهم إلى الإسلام وأن يكونوا مسلمين، لكن كيف السبيل؟ هل نستطيع أن نكره الناس على الإسلام؟ بل هل يجوز لنا أن نكره الناس على الإسلام؟ أقول يا كرام، لماذا بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل بعثه لأسلمة الناس أم لإبلاغهم بالإسلام؟ هل أوجب الله على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، هل أوجب عليهم أن يسلم الناس على أيديهم أم أوجب عليهم أن يبلغوا رسالة الله للعالمين؟ اسمعوا إلى الله تبارك وتعالى ماذا يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، هذا الذي أمرك الله به. في آية أخرى: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. في آية ثالثة يقول الله عز وجل: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. عليك البلاغ يا محمد وعلينا، أي على الله تبارك وتعالى، الحساب. ويقول تبارك وتعالى لحبيبه عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما أسلمة الناس فهذه ليست واجبا علينا، ما أوجب الله علينا أن يصبح الناس بين أيدينا مسلمين. يقول الله عز وجل لحبيبه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له: فلذلك تدعو، هذه مهمتك، فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. إذن ليس واجبا على المسلم أن يسلم الناس على يديه، إنما واجبه الذي يسأل عنه عند الله تبارك وتعالى هو بلاغ الناس. هل أدى واجب البلاغ أم لم يؤدي؟ إذا أدى واجب البلاغ فقد برئت ذمته. أسلم الناس أم لم يسلموا؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لماذا أيها الإخوة الكرام نترك الناس أحرارا بالبقاء على دينهم؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل شاء أن يكون الناس بين مسلم وكافر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الله عز وجل هو من سيتولى عقوبة هؤلاء الكفار الذين كفروا بأنبيائه ورسله. أقول نحن ندع هؤلاء على دينهم احتراما لتكريم الله تبارك وتعالى للجنس الإنساني حين كرمه الله تبارك وتعالى وجعله مستخلفا في أرض الله يقيم دين الله. ثم بعد ذلك من أبى وعصى فهذا مصيره إلى الله تبارك وتعالى، يعاقبه بناره التي أعدها للكافرين. كرم الله الإنسان جملة فقال: ولقد كرمنا بني آدم. هذا تكريم من الله بكل بني آدم. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات. فبموجب هذا التفضيل نقول بأن هذا التفضيل يدخل فيه المؤمن والكافر، يدخل فيه المؤمن والكافر، لكن الكافر لا يكون أهلا لهذا التفضيل حين يعصي الله تبارك وتعالى. المفروض أن يكون المؤمن، أن يكون الإنسان مؤمنا ملتزما بشرع الله تبارك وتعالى، قائما بواجب التفضيل الذي أحقه الله على عباده، ألا وهو القيام بطاعته تبارك وتعالى. انظروا إخوتي الكرام إلى هذا الخبر، يرويه الإمامان البخاري ومسلم في الصحيحين عليهما رحمة الله. يقول سهل بن حنيف وقيس بن سعد بأنهما كانا قاعدين بالقادسية، القادسية في أرض العراق، كانا قاعدين فمروا عليهما بجنازة، اثنان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقاما، قاما لهذه الجنازة، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، يعني هذه الجنازة جنازة رجل من أهل هذه الأرض. وجاء في حديث بأنهما، نعم، بأنهما بأن الجنازة لرجل من أهل الأرض. فقال، انظروا إلى قول الصحابي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا، أليست نفسا. معنى ذلك أن الإنسان من حيث هو إنسان هو محترم. لماذا؟ لأن الله عز وجل كرم بني آدم. إذن نحن نحفظ لهم التكريم الإلهي، وإن كانوا قد وضعوا أنفسهم في موضع عقوبة الله تبارك وتعالى وسخطه. قل الله أعبد مخلصا له ديني، يا محمد قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. لكن اسمعوا إلى بقية الآية، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذا تركناكم في الأرض تعبدون ما شئتم من دون الله فإن ذلك سيؤول إلى خسران عظيم ترونه يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. إذن أيها الإخوة الكرام، تكريما من الله تبارك وتعالى للإنسان جعله خليفة في أرض الله تبارك وتعالى، أرسل إليه الأنبياء ليعمر هذه الأرض بمنهج الله تبارك وتعالى، هداه الله النجدين إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ترك له الله تبارك وتعالى حرية الاختيار أن يختار طريق الإيمان وطريق الكفر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت، يعني يا محمد، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لو شاء الله لجعل الناس مؤمنين بالفطرة، لا يستطيع الواحد فيهم أن يكفر بالله تبارك وتعالى، لكن مشيئة الله القدرية شاءت أن يكون الإنسان حسب ما يريد من الدين. الآن إخوتي الكرام، هل أجبر المسلمون الناس على أرض الواقع وفي دنيا الناس، هل أجبروهم على أن ينتقلوا إلى الإسلام؟ حين دخل الإسلام إلى أرض مصر، هل أجبر القبط على أن يغيروا دينهم وأن يصبحوا مسلمين؟ دعونا إخوتي الكرام نضع النقاط على الحروف ونحن نتحدث في هذا الموضوع. أبدأ أيها الإخوة الكرام بخبر يذكره الإمام ابن حزم في المحلى، يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعجوز النصرانية: أسلمي تسلمي، إن الله بعث محمدا بالحق، فقالت: أنا عجوز كبيرة والموت أقرب إلي، أنا عجوز كبيرة والموت أقرب إلي، لا تريد أن تغير دينها. فقال عمر: اللهم اشهد. يشهد الله على ماذا؟ يشهد الله على أنه قام بواجب البلاغ. اللهم اشهد. وتلا قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله، يقول رحمة الله عليه في السير الكبير في المجلد العاشر صفحة 103: لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من خلفائه أنه أجبر أحدا من أهل الذمة على الإسلام. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه أنه أجبر أحدا من أهل الذمة على الإسلام. وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم. إذا عندنا رجل من أهل الذمة أو رجل من أهل الأمان فأجبرناه على الإسلام فأسلم. يقول الإمام رحمة الله عليه: لم يثبت له حكم الإسلام، ليس مسلما حتى يوجد ما يدل على إسلامه طوعا. لا نعتبره مسلما، لا نعامله معاملة المسلمين حتى يوجد ما يدل على إسلامه طوعا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه، وإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار، لا نسميه مسلما لأنه أكره على الإسلام. وإن رجع إلى دين الكفر لم يجد قتله ولا إكراهه على الإسلام، إذا رجع إلى الكفر لم يجد قتله ولا إكراهه على الإسلام. ولنا أنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه فلم يثبت حكمه في حقه كالمسلم إذا أكره على الكفر. كما أن المسلم إذا أكره على الكفر لا يعتبر كافرا، فإن الكافر إذا أجبر على الإسلام لا يعتبر مسلما. يقول عليه رحمة الله: والدليل على تحريم الإكراه قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. وبمثل هذا قال الإمام ابن قدامة إمام الحنابلة رحمة الله عليه في كتابه المغني في الجزء التاسع صفحة 29. إذن لا يجوز للمسلم ولم يقع في تاريخ الإسلام أن أجبر المسلمون الناس على أن يتركوا دينهم وعلى أن يدخلوا في الإسلام. لماذا؟ باختصار لأن إيمان المكره لا يعتد به. نحن نريد أن ننقذ الناس من النار، إذا قال الرجل بأنه قد أسلم خوفا منا وقلبه منطو على الكفر فهو كافر في أحكام الآخرة، إذا لا فائدة من إسلامه، ما الذي جنيناه؟ لم نجني شيئا. لذلك المسلمون لم يكرهوا أحدا، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكنه تبارك وتعالى لم يشأ ذلك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا والله، ما أكره محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على الإيمان. أقول يا كرام، هذا الحق الأول من حق الإنسان أن يبقى على دينه إذا كان من أهل الكتاب أو له شبهة كتاب. الحق الثاني أو الضمانة الثانية التي يقدمها الإسلام لأولئك الذين يقيمون بين ظهراني المسلمين، حقهم في ممارسة العبادة وضمان سلامة دور العبادة، هذا حق آخر أحقه الله تبارك وتعالى كما سنرى على المجتمع المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كتب لنصارى نجران كتابا ضمنه ذلك. يقول ابن سعد عليه رحمة الله عليه كتب رسول الله لأسقف بن الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير، لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانهم وجوار الله ورسوله، لا يغير أسقف عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيته ولا كاهن عن كهانته. هذا أمر يضمنه محمد صلى الله عليه وسلم لهم. وحين دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى القدس كتب لأهلها العهدة العمرية، يرويها الإمام يذكرها الإمام الطبري في تاريخه في الجزء الرابع صفحة 449، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم. انظروا إخوتي، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وسائر ملتها ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. هذا ما ضمنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل إيلياء، ومثله ضمن لأهل اللد كما ذكر في نفس الصفحة الإمام ابن جرير عليه رحمة الله. وأيضا عياض بن غنم كتب لأهل الرقة مثل ذلك، وكتب مثله لأسقف الرها أيضا نفس الصحابي عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه، وذلك مذكور في فتوح البلدان صفحة 239. إذن ضمن المسلمون دور العبادة في البلاد التي سيطروا عليها. وانظروا إخوتي الكرام إلى هذا الموقف، يذكره الإمام ابن خلدون في تاريخه في المجلد الأول صفحة 435، موقف عجيب لعمر رضي الله عنه. جاء إلى الكنيسة المسمى بكنيسة القمامة، وقد سميت بهذا الاسم لأن اليهود كانوا يلقون في مكانها القدر قبل أن تطهرها هيلانة ابن أم الإمبراطور قسطنطين وتتخذها كنيسة، فكان اليهود يلقون قمامتهم فيها، فحينما طهر هذا المكان وجعلت فيه كنيسة سميت تلك الكنيسة بكنيسة القمامة كما ذكر الإمام ابن خلدون ذلك. يقول: لأن عمر رضي الله عنه حين أتى الكنيسة جلس في صحنها، فلما حان وقت الصلاة قال للبطرق اللي هو البطريق: أريد الصلاة. فقال له البطريق: صلي موطئك، صلي في المكان الذي أنت فيه، أي في داخل الكنيسة. فامتنع عمر رضي الله عنه وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفردا، صلى خارج الكنيسة ولم يصلي داخل الكنيسة. فلما قضى صلاته قال للبطريق اللي هو البطريق: قال لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي، لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي وقالوا هنا صلى عمر، هنا صلى عمر. من أجل هذا لم يصلي عمر رضي الله عنه في داخل الكنيسة، وكتب لهم ألا يجمع على الدرجة بالصلاة ولا يؤذن عليها. هو صلى على الدرج خارج الكنيسة، لربما يأتي المسلمون فيقولون هنا صلى عمر فيجعلون منه مئذنة، فكتب له عمر رضي الله عنه ألا يجمع على الدرجة للصلاة، ما أحد من المسلمين يصلي هنا ولا يؤذن عليها. لماذا؟ لأنها كريسة للنصارى. ثم قال للبطريق: أرني موضعا أبني فيه مسجدا. فقال له البطريق: على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب، فوجد عليها عمر دما كثيرا فشرع في إزالته. هذا كلام الإمام ابن خلدون رحمة الله عليه. إذن عمر رضي الله عنه كما نرى في هذا النص يضمن لنصارى، يضمن للنصارى حقهم في دار العبادة، وألا ينتقص من هذه الدار وألا يعتدى عليها، رحمة الله على خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. أين تجود الدنيا بمثل هذا؟ أين سمعتم في الدنيا عن مثل هذا؟ خالد بن الوليد رحمة الله عليه ورضي عنه حين فتح دمشق كتب أمانا لأهلها، ذكره البلاذري في فتوح البلدان وابن زنجوي في الأموال، وجاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم، ولهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين. لهم ذمة الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، ذمة المؤمنين. أيضا كتب خالد رضي الله عنه لأهل عنات، والخبر يرويه الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج صفحة 175: ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان في أيام أعيادهم، فقط في أيام العيد يؤذن لهم بإخراج شعائر دينهم والتنزه بها أمام المسلمين. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، والخبر مروي في الأموال لأبي عبيد صفحة 138، كتب إلى عماله: لا تهدموا كنيسة ولا بيعة، لا تهدموا كنيسة ولا بيعة. انظروا إلى المسلمين كيف كانوا يعاملون أهل الأديان وكيف كانوا يعاملون بيوتهم في العبادة. وانظروا في القرن 21 عصر الحضارة كيف تعامل دور العبادة، دور المسلمين التي يتعبدون الله بها، كيف تعامل من قبل الآخرين. الإمام أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه في شرحه للموطأ يقول: إن أهل الذمة يقرون على دينهم، يبقون على دينهم ويكونون من دينهم على ما كانوا عليه، لا يمنعون من شيء منه في باطن أمرهم، وإنما يمنعون من إظهاره في المحافل والأسواق. من حقهم أن يبقوا على دينهم وأن يقيموا شعائر دينهم من غير أن يجاهروا بما يخص دينهم أمام الناس. لماذا؟ لأن المجتمع الذي يعيشون فيه هو مجتمع إسلامي، فلا يليق أن يفتح النصارى مثلا خمارة في بلاد المسلمين لأن الخمر عندهم حلال، هذا أمر لا يجوز. إذا شاءوا أن يشربوا الخمر في بيوتهم لا يقام عليهم حد ولا يمنعون من ذلك، أما أن يستعلنوا به بين المسلمين فهذا لا يجوز، لأنهم في بلد إسلامي ينبغي أن يراعوا حرمة هذا البلد. وهذا الأمر إخوتي هو ما نراه الآن، هو ما نراه الآن. فلا يسمح للمسلمين في كثير من البلاد أن يظهروا شعائر دينهم لأنهم يعتبرون أغرابا في تلك البلاد، ويسمح لهم أن يقوموا بذلك في بيوتهم ولربما منعوا من ذلك أيضا. انظروا إخوتي إلى الإسلام كيف يراعي حق الآخرين في عبادتهم، ولو كانت هذه العبادة وفق مفهومنا كفرا بواحا. انظروا إلى هذا الأمر الذي قاله الفقهاء عليهم رحمة الله، وهذا الأمر نص عليه عدد من الفقهاء، فقالوا: يحرم إحضار يهودي في سبته، السبت لا يعمل به اليهود، لذلك يقول يحرم إحضار يهودي في سبته وتحريمه باق بالنسبة إليه، السبت عند اليهود محترم، فيستثنى شرعا من عمل في إجازة لحديث النسائي والترمذي وصححه، وأنتم يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. إذن اليهودي من حقه ألا يحضر للعمل، ويحرم أن تجبره على الحضور إلى العمل في السبت. لماذا؟ لأنه يهودي، واليهودي يحترم السبت، فلا يحق لك كمسلم أن تمنعه من الالتزام بدينه، لا يحق لك ذلك. بل انظروا إخوتي الكرام إلى الإجماع الغريب الذي ينقله الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في كتابه اختلاف الفقهاء صفحة 233، إجماع غريب ينقله عن علماء الإسلام، فيقول وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحم الخنازير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها إذا كان مصرا ليس فيه أهل إسلام، أي في بلادهم التي هم فيها الكثرة، في بلادهم يحق لهم أن يصنعوا ما يشاءوا، أن يشربوا الخمر، أن يأكلوا لحم الخنزير، وإن كانوا في رعاية المجتمع المسلم، وإن كانوا في أمان المسلمين، لكن من حقهم أن يصنعوا ذلك ولا يمنعون عنه. بل يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه في التمهيد الجزء 14-392، يقول إذا زنى أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في بلاد المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين. يحق لهم، هم شاءوا الكفر وشاءوا أن يشربوا الخمر وشاءوا أن يزنوا، لا علاقة لنا بهم إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين فهذا ليس من حقهم، أو يدخلوا الضرر على المسلمين فيذهب بعض المسلمين إلى بيوتهم فيشربوا الخمر أو يزني معهم، فحين ذاك يمنعهم السلطان لأنهم أضروا بالمسلمين. أقول يا كرام، حين أخطأ بعض المسلمين وخطروا ذمة الله وذمة رسوله فأساءوا إلى أهل الذمة وظلموهم كما ظلموا غيرهم من المسلمين، فإن أئمة الإسلام وفقهاء الإسلام كان لهم موقف صارم من هذا الظلم. نعم أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى هذا الخبر العجيب، يرويه الإمام أبو عبيد في الأموال ويرويه الإمام البلاذري في البلدان في فتوح البلدان، يقول بأن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي أخذ كنيسة يوحنا من النصارى وأدخلها في جامع بني أمية، كنيسة يوحنا أخذها وأدخل جزءا منها في جامع بني أمية قهرا، يقول فاعتبر المسلمون ذلك من الغصب، اعتبروه حراما وظلما، فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكى إليه النصارى ذلك، النصارى قالوا له هذه كانت كنيسة فهدم جزءا منها وأدخلها في الجامع الأموي، يقول فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاد عليهم من المسجد، الجزء الذي زاده في المسجد يهدمه ويرده لهم إلى كنيسة. يقول الإمام رحمة الله عليه في الخبر فاسترضاهم المسلمون وصالحوهم فرضوا، وجاء في بعض الآثار بأنهم دفعوا لهم فما زالوا يدفعون ويزيدون حتى رضي النصارى بأن تبقى هذه الأرض في المسجد الأموي، ولو لم يرضوا لنفذ المسلمون أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فكانوا هدموا جزءا من المسجد من أجل أن تبنى كنيسة النصارى التي غصبت غصبا. نعم أيها الكرام، هذا هو فعل المسلمين. وجاء في خبر آخر أيضا يرميه الإمام أبو عبيد بالأموال، والإمام ابن زنجوية في الأموال، والبلاذري في فتوح البلدان، أن كنيسة أخرى في دمشق أخذها بعض أمراء بني أمية وأقطعها لبني نصر، أقطعها لبني نصر غير التي حولت إلى مسجد، أعطاها لبعض المسلمين. فلما ولي عمر بن عبد العزيز ردها عليهم، ردها عليهم. لماذا؟ اعتبر هذا من الظلم، اعتبر هذا من الظلم. نعم أيها الكرام، هذا ما صنعه المسلمون، هذا ما صنعه المسلمون. لرب قائل يقول: هذا الذي تقوله هو ما قرره فقهاء الإسلام وما ذكره مؤرخو الإسلام، وقول هؤلاء مطعون بهم، ولربما لم يلتزم المسلمون في تاريخهم بهذا النهج وبهذا الأدب. أنا أقول بالفعل قد يكون قد وقعت بعض أخطاء، لكنها كانت أخطاء ضئيلة ولا تذكر في بحر وفاء المسلمين. سأنقل لكم أيها الإخوة الكرام ما يقوله المؤرخون غير المسلمين في هذه المسألة، لتروا كيف كان المسلمون وفق شهادة المنصفين كيف كانوا يتعاملون مع غيرهم. يقول وجران في كتابه قصة الحضارة المجلد 1231: لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون اللي هم الفرس واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، أي في أيام ولديوران. يقول كانوا يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم. هذا ما يقوله الشاهد الأول. توماس أرنولد يقول في كتابه الدعوة إلى الإسلام صفحة 99: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام. يقول لم نسمع عن أي محاولة بأن المسلمين حاولوا إرغام غيرهم على الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. أعيد ما يقول أرنولد: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. كتاب تاريخ شالكن يقول مؤلفه روبرتسون: إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان. لاحظوا يا كرام ماذا يقول الرجل مؤرخ ليس من المسلمين، يقول: إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان، إنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم، رغم أنهم حملوا السيف لينشروا دين الله أي ليؤمنوا نشره، تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية، يعني لم يكرهوا الناس على الإسلام. ناخذ مصدر آخر، الراهب ميشود في كتابه رحلة دينية في الشرق يقول: ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح. وهذا الأمر نقله عنه غوستاف لوبون صفحة 128 من كتابه حضارة العرب، يقول وهو ينقل عن الراهب ميشود في كتابه رحلة دينية في الشرق: ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة، وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة. شهادة تلو شهادة، كل هذه الشهادات تؤكد أن المسلمين احترموا للناس ما شاءوا من أديانهم. ترتم في كتابه أهل الذمة في الإسلام ينقل شهادة للبطريق عيشو يابا، يقول: إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون، إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا. وهذا غلط من المسلمين، لو صدق البطريق عيشو يابا بأن يمتدح المسلم ملة الكفار هذا ليس من الإسلام في شيء. إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا ويوقرون قديسينا وقسوسنا ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا. من الذي يقول هذا؟ بطريق من بطاركتهم. من الذي ينقله عنه؟ ترتون في كتابه أهل الذمة في الإسلام صفحة 158. المفكر الإسباني بلاسكو أبانيز له كتاب اسمه ظلال الكنيسة، يتحدث عن الفتح الإسلامي للأندلس فيذكر خبرا عجبا، يقول: لقد أحسنت أسبانيا استقبال أولئك الرجال. هو أسباني، يقول: لقد أحسنت أسبانيا استقبال أولئك الرجال الذين قدموا إليها من القارة الإفريقية وأسلمتهم القرى أزمتها بغير مقاومة ولا عداء. فما هو إلا أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى القرى حتى تفتح لها الأبواب. هذا الذي يقوله يا إخوة، هذا الذي يقوله عجب عجب. من القائل؟ مفكر من مفكري الأندلس، مسيحي، في كتابه ظلال الكنيسة. القائل ليس ابن حجر وليس ابن جرير وليس ابن كثير، يقول: فما هو إلا أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من إحدى القرى حتى تفتح لها الأبواب وتتلقاها بالترحاب. ثم يقول عن الفتح الإسلامي للأندلس: كانت غزوة تمدين ولم تكن غزوة فتح وقهر، ولم يتخيل أبناء تلك الحضارة زمنا عن فضيلة حرية الضمير، فقبلوا في المدن التي ملكوها كنائس النصارى وبيع اليهود، قبلوها ولم يخش المسجد معابد الأديان التي سبقت، فعرف لها حقها واستقر إلى جانبها غير حاسد لها ولا راغب في السيادة عليها. إذن المسلمون لم يصنعوا شيئا مما يصنعه الآخرون اليوم، لم يصنعوا شيئا مما يصنعه الآخرون اليوم من قهر ومن اعتداء على دور العبادة. توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام في صفحة 51 يقول: لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرون الأولى للهجرة، واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة، ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام، انظروا الحديث عن القبائل التي اعتنقت الإسلام، نستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة، قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة، وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح، لشاهد على هذا التسامح. أيضا المستشرقة الألمانية زيغريد هونكا تقول مثل هذا في كتابها الرائع شمس العرب تسطع على الغرب، وذلك في صفحة 364. سأقرأ شيئا منه. يقول فتقول فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة التعصب الديني وأفضائها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم، وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ هذا ما تقوله هونكا زيغريت في كتابها الكبير، كتابها الرائع شمس العرب تسطع على الغرب، وذلك في صفحة 364. ماذا أقول وماذا أدع؟ بين يدي الكثير والكثير من الشهادات إخوة الكرام، أختصر فيها حتى لا أطيل على مسامعكم ولا أدخل الملل والسأم إلى نفوسكم. دعوني أذكر لكم شيئا لربما يلزمنا نحن الذين نتواجد على البالتو. ينقله لنا توماس أرنولد، يتحدث عن مصر وعن خراج مصر وكيف دخل أهل مصر في الإسلام. يقول توماس أرنولد بأنه حين فتحت مصر على عهد عثمان كان خراجها 12 مليون دينار، كان خراجها 12 مليون دينار. يقول فنقص على عهد معاوية حتى بلغ 5 ملايين. كيف نقص يا كرام خراج مصر من 12 مليون إلى 5 ملايين؟ كيف نزل الخراج بخلال 10 سنوات بمقدار 60%؟ كيف نقص هذا المبلغ العظيم؟ كيف؟ لقد دخل أهل مصر في الإسلام. انظروا إلى ما يقوله، يقول بأنه قد نقص خراجها من 12 مليون إلى 5 ملايين. ويقول أيضا توماس أرنولد، لحظة واحدة إخوتي وأخذ المايك، لحظة واحدة. أقول يا كرام إن الذي ذكره توماس أرنولد أيضا حصل مثله في خراسان كما يذكر. يقول هذا الأمر وتكرره، دخول الناس في الإسلام، دعا بعض الأمراء على أن يبقي الجزية على أهل الذمة. لماذا؟ لأنه قد نقص الخراج بشكل كبير. فماذا صنع المسلمون حين ذاك؟ شكوا إلى أمراء المسلمين ما يصنعه بعض هؤلاء الأمراء، فماذا كان؟ عزل الأمراء نوابهم الذين يصرون على أخذ الذمة حتى من المسلمين. من هؤلاء الذين عزلوا والي خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي، عزله عمر بن عبد العزيز وكتب له إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، ولم يبعثه جابيا. بل إن المؤرخة زيغريت هونكا تقول لقد عسر المنتصرون، وهذا من أخطاء المسلمين، أخطاء بعض أمراء المسلمين، لقد عسر المنتصرون على الشعوب المغلوبة دخول الإسلام حتى لا يقللوا من دخلهم من الضرائب التي كان يدفعها من لم يدخل في الإسلام. هذا خطأ وقع فيه بعض أمراء المسلمين، لكن على ماذا يدل؟ يدل على أن المسلمين لم يجبروا أحدا على الإسلام. السؤال يطرح نفسه، كيف أسلم الناس إذن؟ كيف انتشر الإسلام خلال 10 سنوات في مصر؟ 60% من أهل مصر دخلوا في الإسلام، كيف حصل هذا؟ يقول المستشرق دوزي في كتابه نظرات في تاريخ الإسلام إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام، وأنهم، هذا السبب الثاني، وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في دياناتهم السابقة. ماذا يقول دوزي في كتابه نظرات في تاريخ الإسلام؟ إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام، هذا السبب الأول. أنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما لم يألفوه في بياناتهم السابقة. غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب صفحة 127 يقول: إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم، فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام واتخذ العربية لغة له، فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس عهد بمثله. هذا السبب الأول، أن الناس رأوا من العدل ما لم يعهدوه. هذا السبب الأول. ما هو السبب الثاني يا غوستاف لوبون؟ يقول: ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى، التي لم تعرفها الأديان الأخرى. روبرتسون في كتابه تاريخ شالكن يقول مثل هذا الكلام أيضا. آدم ميدز يقول مثل هذا أيضا في كتابه، وهو يتحدث عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. في القرن الرابع الهجري. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي تحدثنا عنه وقد تركنا كثيرا منه للاختصار، إنما يدل على أمر، وهو أن المسلمين كان عندهم من التسامح ما لم تعهده الدنيا، فلم يكرهوا أحدا على الإسلام، وحفظوا للناس حقهم في ممارسة عباداتهم وفي إقامة شرائعهم، وضمنوا لهم دور عبادتهم، وضمنوا لهم ما حل لهم في دينهم ولو كان حراما في ديننا. أين سمعت الدنيا عن مثل هذا؟ أين رأى العالم مثل هذه الأخلاق ومثل هذا التسامح؟ إن الدنيا وقد صدقت هونك لم تر مثل هذا ولم تسمع مثل هذا. إنه الإسلام العظيم. هذا الذي ذكرناه إخوتي هو الضمانة الأولى التي يقدمها الإسلام لغير المسلمين حين يقيمون في المجتمع المسلم. لقد أعطاهم حقهم في اختيار دينهم، وأعطاهم أيضا حقهم في ممارسة عباداتهم التي وجبت عليهم أو التي يمارسونها من خلال معتقدهم. هذا هو الضمان الأول. ولئن مد الله في أعمارنا ومتعنا بلبوس العافية فلسوف نعود بإذن الله تبارك وتعالى لنتحدث عن ضمانة ثانية وثالثة ورابعة، ولسوف نتحدث الدنيا برمتها أن توجد دينا أو تحدثنا عن دين جاد ببعض بعشر معشار ما جاد به الإسلام العظيم. إنه دين الله تبارك وتعالى، إنه الدين الذي اصطفاه الله واختاره إلى قيام الساعة دينا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أيها الإخوة الكرام، قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فذلك محض توفيق الله، وإن كان خطأ أو زللا فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لا حرمني الله من دعوات الصالحين منكم في سجدات الأسحار وقبيل الإفطار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.